فؤادك كالقنا.
الثالثة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة ومواصلة التعاون بشأن ثلاثة مواقع نووية. في ختام زيارة رافائيل غروسي إلى طهران، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا تم التأكيد خلاله على مواصلة التعاون بين الطرفين بما يتفق تماما مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة. وأشار البيان استعداد إيران لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة قضايا الضمانات المتبقية، كما ستسمح طهران طوعا لمفتش الوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق ومراقبة أنشطتها النووية استنادا إلى طريقة يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع تقني يعقد قريبا في طهران. انتقد كبير مفوضي الوفد الروسي بمباحثات فيينا ميخائيل أوليانوف البيان السابق لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية، واعتبر أوليانوف البيان خطأ استراتيجيا غير مسؤول، موضحا أن إبطال مفعول خطوة كهذه ليس بالأمر السهل، في إشارته إلى مهمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته الأخيرة لإيران. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن الولايات المتحدة لا يحق لها الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لأنها لا تؤمن بها إطلاقا. كنعاني أكد أن أمريكا ما تزال حليفا استراتيجيا وداعما لنظام الفصل العنصري الصهيوني. أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي فضل الله أن زيارة المسؤولين الأمريكان لكيان الاحتلال تأتي من أجل منع تصدير الأزمة الداخلية بشأن الحرب ضد إيران. أدانت الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان السعودي على اليمن التحركات الأمريكية والبريطانية في المناطق الجنوبية والشرقية من الأراضي اليمنية المحتلة. واعتبرت الهيئة في بيان أن هذه الزيارات والتحركات تجسيدا عمليا للاحتلال والعدوان الخارجي للأراضي اليمنية وخيانة للسيادة الوطنية من قبل أدوات الارتزاق وعمالة منذ عقود طويلة. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما بالأسلحة الرشاشة على إحدى المستوطنات في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، ما أسفر عن إصابة مستوطن صهيوني. بالمقابل شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين. قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن الأوضاع في الأراضي المحتلة تتجه نحو التصعيد خلال شهر رمضان المبارك، وشدد مشعل على وجوب توحيد الموقف الفلسطيني على أرض المعركة مشيدا بوحدة صف المقاومة في نابلس وجنين وقطاع غزة. نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مجددا في تل أبيب احتجاجا على تعديل النظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما توافد آخرون في حيفا ونتانيا. تنطلق في العاصمة تونس مسيرات شعبية واسعة للمعارضة استنكارا لإجراءات الرئيس قيس سحيد وللمطالبة بإطلاق سراح الشخصيات السياسية البارزة التي تعرضت للاعتقال مؤخرا. ومن المنتظر أن يجتمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة تلبية لدعوة جبهة الخلاص الوطني التي تعتبر أكبر تكتل معارض لسعيد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في الرابع عشر من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من أذار مارس عام 1967 ميلادي، توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق. وقد ولد محمد مصدق عام 1883 للميلاد، وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية، ونائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وعمل في الدورات الرابعة عشرة والسادسة عشرة للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء، تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من أذار مارس عام 1958 بمساعدة آية الله الكاشاني والجماعة الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور مصدق بالنفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس عام 1953، وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. في 12 من شعبان المعظم عام 498 للهجرة، توفي في بلاد الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب الشهير الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي الملقب بالغساني. وكان الغساني من كبار أطباء عصره، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ونظم مجموعة قصائد وديوانا للشعر، وكان من أبرز أساتذة جامع قرطبة. ومن أبرز مؤلفات الغساني الأندلسي تمجيد المهمل في بحث أحوال العلماء والألقاب والكنى والألقاب. وأخيرا وفي الخامس من أذار مارس عام 1953 ميلادي، توفي الزعيم السوفيتي الدكتاتور جوزيف فيسارينوفيتش جوكاشفيلي المعروف بجوزيف ستالين. وقد ولد ستالين عام 1879 في جورجيا، وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي في صباه، وعلى أثر نشاطاته السياسية ضد حكومة روسيا القيصرية اعتقل عام 1913 وحكم عليه بالنفي إلى سيبيريا التي بقي فيها حتى انتصار الثورة البلشفية عام 1917. وفي عهد الزعيم السوفيتي لينين، تقلد ستالين العديد من المناصب الحزبية، وبعد وفاة لينين تشكلت الحكومة من الثلاثي ستالين وكامينييف وزينوفيف لقيادة الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1927 قام ستالين بإزاحة منافسيه في الحزب الشيوعي أمثال تروتسكي ليصبح زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي، ثم بدأ بتصفية كافة رقبائه السياسيين بأبشع صورة. وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عمد ستالين إلى حصر أكثر المناصب الحكومية بشخصه كرئاسة الوزراء وقيادة القوات السوفيتية، وأوجد واحدة من أتعس المراحل في تاريخ الاتحاد السوفيتي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صغير لكن حلم نصرتي كبير في الفؤاد ما بدنا. لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد. لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي. لبيك يا مهدي بأبي أنت وأمي لك روحنا نفتدي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. رمضان ومحاذير الاحتلال، ما الأبعاد؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة سنكون مع زميلة شيماء غراوي والخبير في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي. وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، وحديثنا حول محوره رمضان ومحاذير الاحتلال، ما الأبعاد. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى الفقرة الأدبية في لقائنا ألفباء فلسطينية مع الزميلة منار، التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر حلمي الزواتي ونموذج من أشعاره. ومن ثم في ختام هذا اللقاء فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يسود القلق لدى جيش الاحتلال من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط في ظل تزايد المخاوف والعرائض الموقعة من جانب ضباط وجنود في مختلف الوحدات، احتجاجا على إجراءات الكنيست في المجال القضائي، في وقت يصرح فيه ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن كفير بأنه هو من يحدد سياسة التعامل مع تظاهرات المعارضة التي دخلت أسبوعها التاسع. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
يبدو أن استهداف الكيان لم يعد بحاجة لصواريخ دقيقة، وطائرات الاحتلال في أي حرب قادمة لن تجد طيارين يحلقون بها. تصريحات سوداوية من قادة سلاح جو الاحتلال تنبئ باحتمالية وقوع جيشهم بأزمة احتياط أخطر من حرب لبنان الثانية في العام 2006، مع تزايد العرائض الموقعة من جانب ضباط وجنود في الاحتياط من مختلف الوحدات، جاجا على إجراءات الكنيست في المجال القضائي. استقالات من الخدمة وتهديدات بوقف التطوع في خدمة الاحتياط إذا مرت التعديلات القضائية، انزلاقات غضروفية تضرب العمود الفقري لجيش الاحتلال وتلحق ضررا بكفاءته وقدرته على مواجهة ما يعتبره الكيان خطرا على ما يسمى الأمن القومي. وعلى ذكر ما يسمى الأمن القومي، فإن وزيره أيتمار بن غفير لم يعد يفرق بيمينيته وتطرفه بين من يخالفه من أبناء جلدته وبين الفلسطينيين الذين ينغصون أحلامه، وذلك في تصريح يستفرد فيه بسياسة التعامل مع التظاهرات المتواصلة منذ 9 أسابيع، والتي استخدمت شرطة الاحتلال خلالها مؤخرا أدوات القمع مخلفة عشرات الإصابات بين المستوطنين. على خلفية تصاعد حدة الانقسامات في الكيان، بات يتردد على المسامع مصطلح انهيار الهيكل، هيكل دأب الاحتلال خلال سنوات سلبه للأرض الفلسطينية على أن يوجده، إلا أن نسمات الحرب الأهلية على ما يبدو أضحت تنخر في قواعد هيكلهم المزعوم.
نشكر الزميل صادق سالم على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي، نستمع معا.
سيد عليان، مؤشرات ما يجري في الكيان لجهة استمرار هذه التظاهرات للأسبوع 9 على التوالي وكثرة الحشود التي تتزايد أسبوعا بعد آخر، ما مؤشرات ذلك وتداعياته على الكيان؟
لابد من الإشارة بوضوح أن هذه المظاهرات هي المظاهرات الأعنف في تاريخ إسرائيل منذ مقتل إسحاق رابين عام 1996، وهي من حجم الاستمرارية والضخامة هي أكبر بكثير، خاصة أن هناك كان في معارضين ومؤيدين لاتفاق أوسلو، بينما هنا حتى الكثير من المؤيدين اليمين وحتى من انتخب بنيامين نتنياهو وبن غفير يرفضون بشكل أو بآخر أن يهيمن الحزب والائتلاف الحكومي على الدولة، علما أن الدولة تقاد من قبل مؤسسات الدولة العميقة وتشرف على ذلك الأحزاب. هذا الأمر. الأمر الثاني بصراحة هي المرة الأولى التي تبرز لغة الدمار ولغة التخريب ولغة التخوين، وهي لم تشهدها أي مظاهرات كما أشرت من قبل، وبالتالي لغة المعارضة الحالية هي لغة محرضة، هي لغة عنيفة جدا بالمعايير الإسرائيلية، وأعتقد أن ذلك يؤشر إلى عمق الأزمة التي تمر بها إسرائيل، والتي إن استمرت الحكومة الحالية فيها أعتقد أننا سنكون أمام دولة نازية وفاشية كل المعايير، ليس فقط اتجاه الفلسطينيين وحتى اتفاق حتى قبالة من سيظل من معارضيها في داخل دولة إسرائيل.
طيب سيد عليان، دخول سلاح جو في جيش الاحتلال، ضباط سلاح الجو يعارضون ما تقوم به حكومة نتنياهو على صعيد القضاء بالطبع ولجهة امتيازاتهم وأيضا صلاحياتهم، وقد أعلنوا رفضهم العمل في ظل ما يجري، ما خطورة ذلك على مستوى الجيش والأجهزة الأمنية في ظل تصريحات بن غفير ونواياه تجاه هذه المعارضة؟
يعني بصراحة كمان في هذا الموضوع لأول مرة مؤسسات الدولة العميقة بجمهورها العريض تدخل على الخط المعارض لإجراء إسرائيلي. هذه المعارضة رغم أنها كانت لطيفة عندما كان هناك اتفاق أوسلو وكانت ناعمة نوعا ما ولم تبرز إلى العلن بشكل وضوح، لكن في الحالة التي أمامنا ليس فقط سلاح الجو وإنما سلاح جنود الاحتياط وأسلحة الجيش المختلفة وحتى هيئة الأركان سبق وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أن المضي قدما باتجاه التغييرات إن كانت في مؤسسات الشرطة وفي المؤسسات القضائية ستضعف التجنيد وبالتالي ستضعف الفاعلية في مواجهة أي حروب قادمة ستواجهها إسرائيل، التي إن حدثت هذه التغييرات ستكون دولة منقسمة على ذاتها بها العديد من المشاكل، لا لكن لا يعني ذلك أنها ستكون دولة ضعيفة بالإمكان الانتصار عليها بسهولة. مع ذلك هو ما يجري هو مؤشر واضح على أن هذه الدولة بدأت تفقد الكثير من عناصر الرواية التي جمعتها حولها، وهي أن العدو الأساسي لهذه الدولة هم العرب والفلسطينيين، وبالتالي يجب الاستعداد لذلك. الواضح أن هناك فئة أخرى من المجتمع الإسرائيلي بدأت تضيف ما يسمى بأحزاب اليمين إلى قائمة الأعداء المحتملين.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية عليان هندي كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نامر مع المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي، نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. شكرا لطيب المتابعة.
نعم، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء علياء صالح، صادق سالم والزميل حسن نمر معد الفقرة، فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم، رمضان ومحاذير الاحتلال ما الأبعاد، محور حديثنا في هذا اللقاء، وإليكم العناوين. ما أبعاد المحاذير التي يطرحها الاحتلال اليوم حيال شهر رمضان المبارك؟ ما الذي يعنيه دخول المنظومة الأمنية على خط هذه المحاذير؟ ما الآليات والخيارات أمام الفلسطينيين لمواجهة مخططات الاحتلال؟ رمضان ومحاذير الاحتلال ما الأبعاد، محور حديثنا في هذا اللقاء، حيث تعتزم سلطات الاحتلال تشكيل سرية احتياط في وحدة المستعربين تحضيرا لأي مواجهات قد تشهدها المدينة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك. وذكر صحيفة إسرائيل هايوم العبرية أن قائد ما يسمى بقوات حرس الحدود أمير كوهين أمر بتجهيز قوة احتياط خاصة في حال تصاعدت الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن قرار التجنيد جاء بعد تدهور الأوضاع مؤخرا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
لم يعد خافيا على أحد أن شهر رمضان المبارك قد تحول إلى كابوس يؤرق الكيان الإسرائيلي في كل عام، ولعل الإجراءات الأمنية الاستباقية التي تتخذها سلطات الاحتلال مع اقتراب الشهر الفضيل خير دليل على ذلك. صحيفة إسرائيل هايوم العبرية كشفت عن تجهيز سرية احتياط خاصة للخدمة في وحدة المستعربين بالقدس تحضيرا لقمع المقدسيين في أي مواجهات قد تشهدها المدينة خلال الشهر المبارك. السرية التي جاءت بقرار من قائد ما تسمى قوات حرس الحدود أمير كوهين ستتخذ من المدينة المقدسة مركزا لها تحسبا لوقوع أي عمليات فدائية. الخوف الإسرائيلي من تدهور الأوضاع الأمنية في رمضان يفسره ارتفاع وتيرة العمل المقاوم خلاله، كيف لا والفلسطينيون اتخذوا من الشهر موسما للعمليات الفدائية والانتصارات، وهو ما يخشى الاحتلال تكراره العام الحالي بفعل تدهور الأوضاع في الضفة والقدس منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يفتح أبواب سيناريوهات تصعيد أكبر يحاول الكيان تجنبها بكل السبل الممكنة. الإجراءات الإسرائيلية الاستباقية لشهر رمضان تترجم ما كشفت عنه صحيفة يدعوت أحرنوت مؤخرا. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على وضع خطط طوارئ خشية اندلاع انتفاضة ثالثة، غير أن ما يجري في القدس في المرحلة الراهنة من هدم وتهجير واعتقال يشير إلى أن الأوضاع على صفيح ساخن وقد تنفجر في أي لحظة.
شكرا للزميلة هدى أبو عطا، وللمزيد من تسليط الضوء على ذلك مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا نستضيف نعم نستضيف الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. السلام
عليكم. الله يسلمك سيد ناصر. ما الذي يعنيه تشكيل سرية احتياط من وحدة المستعربين للتصدي لأي مواجهات في القدس؟ وطبعا كان هناك إعلان قبل أسبوع عن نشر كتائب إضافية من قوات الاحتلال في المدينة ذاتها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. حقيقة هذا يدلل على الواقع المتوتر والمرتبك الذي تعيشه سلطات الاحتلال بالذات في مدينة القدس. مدينة القدس اليوم تشكل عقدة لسلطات الاحتلال، فسلطات الاحتلال التي تقدم نفسها على أن مدينة القدس هي عاصمتها الموحدة والأبدية، وتقدم نفسها على أنها صاحبة السيادة في المدينة. اليوم هناك من يراجع سلطات الاحتلال في هذه السيادة المدعاة، هناك من يرفض سياسات الاحتلال ويفقد سلطات الاحتلال السيطرة على هذه المدينة بشكل واضح وفي أكثر من مناسبة. لذلك نعم تسعى سلطات الاحتلال لفرض أكبر قدر ممكن من السيطرة على المدينة المقدسة ولو عبر وحدات إضافية من المستعربين. المستعربين هي قوة عسكرية تستخدمها سلطات الاحتلال متخفية، بمعنى أنها تتغلغل داخل صفوف الفلسطينيين بلباس مدني بملامح أقرب ما تكون إلى الملامح العربية في مدينة القدس، يسيطرون على أو يندمجون داخل صفوف المتظاهرين الرافضين لسياسات الاحتلال ويقومون باعتقال هؤلاء المتظاهرين. كل هذا تقوم به سلطات الاحتلال كما قلت من أجل إظهار سيادة وسلطة وسيطرة على الوضع، إلا أنها كما قلت كل هذه الإجراءات تثبت أن سلطات الاحتلال تمر في مرحلة تخبط، في مرحلة خوف من شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي يأتي في كل عام ليعبر عن روح التضحية، روح الفداء، روح الثبات في المسجد الأقصى المبارك، فهو شهر القرآن في المسجد الأقصى المبارك. ولذلك نرى سلطات الاحتلال تتخوف كثيرا من الأجواء الإيمانية والروحانية التي ترفض اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل سلطات الاحتلال في كل أيام العام، فكيف في أيام رمضان التي كما قلت هي تعبر عن القرآن في المسجد الأقصى المبارك.
طيب هل يقدم الاحتلال على تنفيذ اقتحامات للمستوطنين المغايرة عن العام الماضي، أداء طقوس تلمودية، طقوس غير اعتيادية داخل الأقصى؟
الاحتلال عبر على لسان وزيره المتطرف أكثر من غيره بن جبير أن هذا العام سيكون مختلف، هذا العام سيكون فيه نوع مما يسميه المستواة داخل المسجد الأقصى المبارك.
بمعنى أن حرية العبادة لن تكون فقط للمسلمين، حتى ما يقول إنما ستكون أيضا لليهود المقتحمين الذين نعم سيعيثون فسادا في المسجد، سيستفزون المصلين، وسيكونون مدعومون من جيش الاحتلال الذي طالما نكل في المسلمين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. لذلك نعم نتوقع أن يكون هذا العام عاما ساخنا، عاما متوترا، عاما مليئا بالدماء إذا ما أصر الاحتلال على تنفيذ سياساته العنصرية داخل المسجد الأقصى.
طيب، خطوة الاحتلال لتشكيل وحدات خاصة لمواجهة الأحداث في شهر رمضان، هل يمكن أن توقف نشاط المقدسيين والمرابطين في الأقصى؟ كيف ستكون تداعياتها على المقدسيين والحفاظ على المقدسات؟
الآن ما تقوم سلطات الاحتلال عندما تخطط لهكذا اقتحامات ولفرض أمر واقع داخل المسجد الأقصى المبارك هو بالدرجة الأولى منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، أو ما يسمى بعض المحللين التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك. الآن هذا الأمر صحيح أنه يعني بالنسبة للاحتلال قدم واستطاع الاحتلال أن يضعف تأثير الرباط في المسجد الأقصى المبارك عبر منع العديد من المرابطين للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، إلا أنه في المقابل اليوم بدأ الغضب الجماهيري ليس فقط في مدينة القدس إنما في كل الضفة الغربية يتصاعد نتيجة تصرف الاحتلال في اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك. لذلك القضية لم تقف عند موضوع المسجد الأقصى المبارك، إنما ستخرج خارج حدود حتى مدينة القدس لتنتشر في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني، وهذا الذي يتخوف منه الاحتلال، وهذا الذي يمنعه من أن يعني يقفز قفزات نوعية باتجاه تغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك.
طيب، أيضا يعني هذه الخطوة من الاحتلال تتزامن مع سياسة مستمرة من قبل الكيان، وطبعا تتصاعد بهدف احتواء أي تصعيد قادم. ما المنعطفات المتوقعة لهذه السياسات؟
الذي نتوقعه هو بعد المشاهدات وما يجري على أرض واقع في مدينة القدس، هناك حالة من التحدي تنمو بين أبناء مدينة القدس في وجه الاحتلال، بمعنى أن الاحتلال كان يظن أنه إذا زاد من الضغط وزاد من القبضة الحديدية بحق أهل مدينة القدس فإنه سيستطيع أن يكسرهم ويستطيع أن يعني يلجم وقفاتهم التي يحتجون من خلالها على سياسات الاحتلال، إلا أن ما شهدناه في الآخر في الفترة الأخيرة عبر عن حالة من التحدي، بمعنى أن أهل مدينة القدس اليوم يرون أنفسهم ندا لهذا الاحتلال في المدينة المقدسة، ويرون أن فرض سيادتهم أولى من الرضوخ إلى سيادة الاحتلال والقبول بما يجري الاحتلال من تغييرات في المسجد الأقصى المبارك. لذلك أقول أن المتوقع في الأيام القادمة هو مزيد من التوتر، مزيد من التحدي، ومزيد من المواجهة لسلطات الاحتلال التي تصر على الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
نعم، طيب، الأمور تشير إلى أن المنطقة بأكملها أمام تصعيد يستعد له الاحتلال على أرضية هذه الحيثيات والوقائع التي تناولناها. اليوم ما الآليات والخيارات أمام الفلسطينيين لمواجهة كل ذلك؟
اليوم الشعب الفلسطيني وعى ورأى أكثر من مناسبة أن وحدته وأن بوصلته يجب أن تكون باتجاه الاحتلال. فرأينا تماما في أكثر من موقف، مثلا في عام 2017 في واقعة البوابات، عام 2019 في واقعة باب الرحمة، 2020 أو 21 في واقعة الشيخ جراح وباب العمود، رأينا أن وحدة المقدسيين بشكل خاص ووحدة الشعب الفلسطيني بشكل عام، وهذا استمر في أحداث كثيرة حتى يومنا هذا، شكلت هذه الوحدة راجعا للاحتلال وعنصر قوة للشعب الفلسطيني، استطاع أن يلجم الاحتلال وأن يبطئ من وتيرة اعتداءاته على الشعب الفلسطيني. لذلك أنا أرى أن نعم لدى الشعب الفلسطيني عناصر قوة كبيرة، هذه هذه العناصر واضح جدا أن الاحتلال يخشى من أن يستخدمها الشعب الفلسطيني بشكل فعال، ويخشى من تطورها وهي آخذة في التطور في الضفة الغربية. يعني ما نشاهد اليوم الضفة الغربية تنضج على نار هادئة ويترسخ فيها العمل المقاوم في مواجهة سياسات الاحتلال والسلطة في رام الله. اليوم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعمل على تجاوز السلطة وتجاوز كل ما أنشأته أوسلو من آثار سلبية على الشعب الفلسطيني. لذلك الواقع هو بالاتجاه الصحيح والواقع بالاتجاه الأفضل للشعب الفلسطيني، ولكن يحتاج مزيدا من التضحية، مزيدا من الوحدة، ومزيدا من الوقت. طبعا الشعب الفلسطيني يعي تماما أن هذه ليست معركة وحده، بمعنى أن وهذا أمر مهم علينا أن نعيه، أن القضية اليوم بدأت تأخذ مكانها الطبيعي في الأمة العربية والإسلامية. فالشعوب العربية والإسلامية اليوم بدأت تأخذ مكانها، بدأت تقوم بدورها ولو بشيء بسيط حتى الآن، ولكن الأمور في تطور وفي الاتجاه الصحيح.
هل تعتقدون بناء على هذه المعطيات، هل تعتقدون بأن رمضان هذا العام سيكون مختلفا عن الأعوام الماضية؟
لا شك في ذلك. نعم، رمضان هذا العام مختلف تماما. رمضان هذا العام فيه كما قلت رائحة التحدي بين أبناء الشعب الفلسطيني والاحتلال، والاحتلال الذي أخطأ لأنه صعد بشكل كبير ظنا منه أنه يستطيع أن يكسر الشعب الفلسطيني وأن يدفع إلى رفع الراية البيضاء. أبدا، ولد لدى أبناء الشعب الفلسطيني حالة من التحدي. هذه الحالة ستشتعل في رمضان وستؤدي إلى مواجهة لا أحد يستطيع أن يعلم أين منتهاها.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
أهلا وسهلا بكم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رحم العدو المجرم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رحم العدو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:44 مساء في طهران. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا فلسطين اليوم إليكم هذه الأبيات كمقدمة لفقرة ألفباء فلسطينية. حي حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا، مرحى لكم شرفتم الأحجار. مع الزميلة منار.
ألف باء ف الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل. شاعرنا لهذه الحلقة من ألف باء فلسطينية هو حلمي الزواتي، تابعونا مشكورين. حلمي الزواتي شاعر وأديب وأستاذ في القانون الدولي المقارن ومحام دولي لحقوق الإنسان، ولد في مدينة نابلس عام 1953 ويعمل حاليا أستاذا في جامعة بيشوبس في كندا، وهو عضو في عدد من الجمعيات القانونية الأمريكية والكندية. صدر لحلمي الزواتي عدد من الدواوين الشعرية، أبرزها أناشيد الجراح، عبير الدماء، بالحرب على وجع الضياع، فاتحة الموت والغضب، ومن أعماله الحديثة قلبي على وطني، كما صدرت المجموعة الكاملة لأعماله الشعرية عام 1986. ترك شاعرنا الزواتي بصمة واضحة في المسرح من خلال أعماله لهب الجراح، الرقص على حد السكين، عناق الموت، كما وأصدر عددا من الأعمال النقدية والدراسات الأدبية، أولها في ربوع الشمس، بالإضافة إلى الوجه النضالي للأغنية الشعبية الفلسطينية. ولم يخلو عمل لشاعرنا حلمي الزواتي من تسليط الضوء على رحلة نضالية في حياة الشعب الفلسطيني، وغلب الطابع الكلاسيكي على قصائده مع متانة اللفظة وجزالة المعنى والتحديث في القافية. أيها الأطائب، اخترنا لحضراتكم إحدى قصائد شاعرنا حلمي الزواتي، وهي بعنوان جراح فلسطين، كتبها في وداع الشاعر أبي سلمى عبد الكريم الكرمي، فيقول فيها: لملم جراحك فالجراح وسام، وانهض بنفسك فاللئام لئام، وانفر إلى العلياء غير مهادن، فمن الدماء تخضب الأعلام. ازرع سهامك في قلوب عداتنا، هو ذا الفداء هكذا الإقدام، فالحق ينزع بالدماء، وطالما تجري الدماء فعزة ووئام. سبعون عاما لم نكل وحيثما، وليت وجهك مدفع وحسام. في أرضنا ولد الكفاح مجلجلا، وعلى ربانا تغسل الآثام. الفجر يبزغ من بلادي نوره، والشمس تشرق والضحى بسام، والزحف يبدأ من بلادي ركبه، وبأرضنا تتفجر الألغام. والنصر يبدأ من حمانا عرسه، وبغارنا تتزين الأيام. الخير ينبع من فلسطين التي عبق العبير ولذت الأنسام. والله والله ما عرفت عيوني لذة أبدا، ولا في البعد طاب مقام.
عفوا أبا سلمى، فقد طال السرى فالليل داج والطريق ظلام، قد مزق الأعداء صدر بلادنا واستأسدت من حولنا الأغنام. أنا لست أدري يا أخي ماذا جرى، هل لنا صحوة وقيام؟ وهل لنا أن نظل قبائلا تلهو بنا الأوثان والأصنام؟ سلبوا خيوط الفجر من أحداقنا وتبددت من حولنا الأحلام، يتهاونون إذا مضوا لعدوهم وعلى الشعوب بغاثهم درغام. قد تاجروا بدمائنا ودموعنا وتهاودت في بيعها الحكام، قالوا لنا نحمي دياركم غدا، وإذا الأماني كلها أوهام. يا شاعر الأحرار يا زيتونة خضراء لم تشتثها الأعوام، سقيا لروحك يا رفيق نضالنا، يا ابن الجبال الشم يا همام. ذكراك باقية وصوتك هادر وجميل شعرك خنجر وسهام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر طبعا الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر حلمي الزواتي ونموذج من أشعاره. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. المنشية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية المنشية 14,886 دونما تحيط بها أراضي قرى المكر والدامون وكفر ياسيف وأبو سنان وعكا. قدر عدد سكان المنشية عام 1922 371 نسمة، وفي عام 1945 810 نسمات. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية المنشية على تل الفخار الذي كان محور التحركات العسكرية ضد عكا في حروب الفرنجة، والموقع الذي عسكر فيه نابليون أثناء حصاره للمدينة عام 1799 للميلاد، وهو يحتوي على تل أنقاض ومدافن قديمة. قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية المنشية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48,940 نسمة، وكان ذلك في 14 من أيار مايو عام 1948. بلغ مجموع اللاجئين من قرية المنشية عام 1998 حوالي 5,770 نسمة.
نعم، نشكر الزميلة على زميلتنا على تقديم فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشتاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. رمضان ومحاذير الاحتلال، ما الأبعاد؟ كان محور حديثنا في هذا اللقاء أبعاد المحاذير التي يطرحها الاحتلال اليوم حيال شهر رمضان المبارك، وما يعنيه دخول المنظومة الأمنية على خط هذه المحاذير، والآليات والخيارات أمام الفلسطينيين لمواجهة مخططات الاحتلال. كانت العناوين التي ركزنا عليها في حديثنا الذي استضفنا فيه اليوم أحد الشخصيات الفلسطينية الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
خيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Yeah.